كان كلامنا في عصمة الأنبياء، وذكرنا في البحث السابق أنه يجب أن يكون النبي معصوما عن الذنوب ولا يرتكب معصية الله تعالى، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، سواء كانت مرة واحدة أو مرات. مطلقا يجب أن يكون معصوما من الذنوب وصدور الذنب عنهم، أي عن الأنبياء، محال، من باب أنه يجب أن يكون معصومين عليهم السلام ورحمة الله. وتقدم الحديث عن عصمتهم مفصلا، ولكن بقي بعض الأمور المرتبطة بباب العصمة. من جملة تلك الأمور هذا الأمر الذي ذكره العلامة بعنوان الأمر الثالث وشرحه فاضل المقدار، أنه العصمة الواجبة للأنبياء يجب أن تكون متوفرة فيهم بعد نزول الوحي عليهم، يعني بعدما بعثوا وبعدما صاروا أنبياء، أو أن العصمة لا تختص بزمان بعد نزول الوحي، وإنما يجب أن يكونوا معصومين مطلقا منذ الصغر ومنذ الكبر، قبل الوحي، بعد الوحي، بل من يوم الذي يدخل النبي في هذه الدنيا إلى يوم الذي يرتحل عنها يجب أن يكون معصوم. هناك خلاف بين المتكلمين. المتكلمين الشيعة، أو بعبارة أخرى الإمامية، يعتقدون أن النبي لا بد أن يكون معصوما منذ طفولته إلى زمان كبره، إلى زمان الذي يموت ويرتحل عن هذه الدنيا، فإن العصمة في الأنبياء عصمة مطلقة لا تختص بما بعد الوحي، وإنما قبل الوحي أيضا لا بد من وجودها في النبي. في قبال هذا الرأي هناك رأي عن المتكلمين العامة، قالوا بأنه العصمة تختص بما بعد الوحي، بعدما صار نبيا، يعني بعدما نزل عليه جبرائيل الأمين وهو أمين الوحي، وصار نبيا وأوحي إليه، بعد ذلك يجب أن يكون معصوما. أما قبل نزول الوحي لا يجب أن يكون معصوما. بعض الآخر فصلوا، قالوا يجب على النبي أن يكون معصوما بعد الوحي من جميع الذنوب، قبل الوحي يجب أن يكون معصوما من ذنبين فقط، الأول الكفر، يعني لا يكون كافرا قبل الوحي، والثاني أن لا يكون مصرا على صدور الذنب. أما إذا صدر عنه ذنب ما اتفاقا وبلا إصرار وتأكيد منه فلا بأس. لعله يقال منشأ هذا القول هو بعض الآيات الشريفة التي قد يظهر منها أن بعض الأنبياء قبل نزول الوحي صدر منهم ذنبهم، مثل قضية موسى، مثل قضية يوسف، مثل قضية آدم وأمثال ذلك. ولذلك الفاضل المقداد رحمة الله عليه يقول هناك كتاب ألفه السيد المرتضى المعروف بعلم الهدى رحمة الله عليه بعنوان تنزيه الأنبياء، وفي هذا الكتاب ذكر الوجوه والمحامل لهذه الآيات الشريفة التي من جملتها ترك الأولى. مثلا آدم عليه السلام كان الأولى لشأنه أن لا يأكل من تلك الشجرة، ولكن أكل منها وابتلي بالدنيا وما فيها. وكذلك في قضية مثلا موسى كان الأولى أن يترك ذلك الرجل، ولماذا ضربه ووقع القتل عليه؟ وأمثال ذلك. هناك وجوه من أراد تفصيل ذلك يرجع إلى هذا الكتاب أو سائر الكتب المؤلفة حول هذا الموضوع. بناء على هذا نحن نعتقد أن النبي سواء كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو سائر الأنبياء لا ينبغي أن يصدر منه أي ذنب سواء كان قبل نزول الوحي أم بعد نزول الوحي. دليلنا على ذلك ماذا؟ دليلنا هذا أنه الغرض من بعثة الأنبياء وإرسال الرسل هو انقياد قلوب الناس إلى وجود النبي وإطاعته في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه. وبلا ريب أن الإنسان الذي كان له في سالف عمره أنواع المعاصي والكبائر قبل نزول الوحي لا تنقاد القلوب إليه ولا تلتئم النفوس به، بل تنفر النفس عنه، بل تبتعد القلوب عنه. وبناء على هذا يستلزم من ذلك نفذ الغرض. غرض الباري تعالى من إرسال النبي ومن بعثة الأنبياء انقياد القلوب إليهم وإطاعتهم في أوامرهم ونواهيهم. وإذا كان النبي قبل نزول الوحي في أعين الناس وفي منظر الناس مبتديا بأنواع المعاصي والكبائر وله سمعة سيئة في المجتمع الذي يعيش فيه، فكيف تنقاد القلوب إليه؟ مثلا هذه مسألة الآن لها مصادر كثيرة، كرئيس الجمهورية مثلا أو الوزير أو رئيس قرية أو بلدة، إذا كانت له سابقة سيئة بين الناس مهما بلغ من الكمال مع ذلك القلوب لا تنقاد إليه. خلافا لذلك الذي يكون له سابقة حسنة ومؤمنة وصحيحة بحيث أن الناس لا يعلمون منه قبل تصديه للرئاسة إلا الخير، فإن القلوب تنقاد إليه أكثر مما تنقاد إلى غيره. وهذا هو دليلنا على أن النبي لا بد أن يكون معصوما من منذ صغره إلى زمانه، وبعد الوحي تقدم الحديث عنه بلا شك إلى زمان ما مات. نعم، إيه هذا الظاهر كله يحتاج إلى محمل. ارجعوا إلى كتاب تنزيل الأنبياء للسيد المرتضى رحمه الله عليه. قال الثالث في أنه النبي معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة هذا البرهان، لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي والكبائر وما تنفر النفس عنه. أقول ذهب القائلون بأسمتهم، بس الأشاعرة يقولون لا ليس لهم أسماء، لذلك بعد إحنا حديثنا معهم حديث غير مفيد، كلامنا مع القائلين بالعصمة. أقول ذهب القائلون بأسمتهم فيما نقلنا عنهم، يعني فيما نقلنا عنهم القول بالعصمة في البحث السابق، إلى اختصاص ذلك أي العصمة بما بعد الوحي. وأما قبل الوحي فمنعوا عن الأنبياء الكفر والإصرار على الدم، أما ارتكاب معصية واحدة أو ثنتين أو ثلاث بالاتفاق لا مانع من ذلك. وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقة قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر، والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر. ما ذكره المصنف هو أنه لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي والكبائر. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يتوهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل العقل عليه كهذا الدليل، الذي يمنع عليهم العصيان وبين صحة الناقل، لأن الآيات الشريفة آيات مقطوعة الصدور وظاهرة الدلالة وواضحة الدلالة، نجمع بينهما بأن الذي ارتكبوه كان من باب ترك الأولى، فجاءوا بشيء الذي كان الأولى تركه، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه، وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي رحمه الله وغيره من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نقطة من ذلك. نعم، يوجد في مجلسنا هذا من يحب الإطالة، قال الرافع أفضل بلي بس كان يطول الحديث، قال الأمر الرافع يجب أن يكون أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المخصوص. من جملة الأمور التي تتعلق بعصمة الأنبياء هذا أنه النبي لا بد أن يكون في كل زمان بالنسبة إلى من يعاشرهم من الناس أفضل أهل زمانه، ويجب أن يكون أفضل أهل زمانه من جميع الكمالات، لا من حيث العلم فقط أو من حيث العصمة أو من حيث الأخلاق فقط، لا، من جميع الكمالات خلقيا وخلقيا واجتماعيا وعقليا ومعرفة وعصمة، من جميع الكمالات الوجودية الإنسان الكامل لا بد أن يكون أفضل من أهل زمانه. لماذا؟ لأن الدليل الدال عليه عقلا وسمعا واضح. أما عقلا فإذا كان في زمان نبي من الأنبياء، مثلا في زمان يونس عليه السلام كان هناك إنسان آخر أفضل من يونس، ولماذا الله تعالى قدم المفضول على الفاضل عليكم السلام ورحمة الله؟ ما كان ينبغي لله أن يقدم المفضول على الفاضل، فإنه عقلا يقبح من الحكيم أن يقدم المفضول على الفاضل. وإن كان يقول ابن أبي الحديد في بداية خطبة نهج البلاغة أنه الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، فكيف يحمد الله الذي يقدم المفضول على الفاضل؟ ذلك الله احنا ما نعترف لوجوده، الله الذي يقدم المفضول على الفاضل هذا هو الله. بس على أي حال يدافعون عن ابن حديد ويقولون أنه استبصر في أواخر عمره، وأن هذا كان من باب التقية أو أنه كان في بداية جهله وبعد ذلك وصل إلى الحقيقة، والله العالم بذلك. فإن الكلام هو أدل دليل على باطن وضمير المتكلم، فبناء على هذا نقول الله تعالى حكيم، وكل حكيم لا يقدم المفضول على الفاضل، لأن تقديم المفضول على الفاضل من قبل الحكيم قبيح. نأتي ونطبق هذه القاعدة الكلية على الباري تعالى، نقول الله تعالى بعث يونس مثلا عليه السلام، لو لم يكن يونس أفضل أهل زمانه لما كان يصح تقديمه على غيره، لو كان هناك في زمانه فاضل وهو مفضول بالنسبة إليه لكان تقديمه على ذلك الفاضل قبيحا، والقبيح لا يصدر من الحكيم. هذا دليل العقل والدليل السمعي، الآيات كثيرة في ذلك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ فإن هذه الآيات تصرح بأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح، ولا ينبغي للناس أن يتبعوا المفضول ويتركوا الفاضل. ولعله يقال على حد تعبير الأصوليين أن هذه الآيات الشريفة آيات إرشادية ترشد العقول إلى حكم العقل، وهو الدليل الأول أن أن الله تعالى بصفة كونه حكيم الحكيم يقبح منه أن يقدم المفضول على الفاضل. وهذه الآيات ترشد الناس إلى قبح هذه المسألة، وأنه كيف تتبعون الذي هو يستحق الهداية وتتركون الذي هو الهادي للآخرين. قال: الرابع يجب أن يكون أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. قال الله تعالى، هذا مثال للسمع: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذا فما لكم كيف تحكمون يعني ارجعوا إلى عقولكم، فهل أن العقل يجوز تقديم المفضول على الفاضل؟ إذن هذه الآية صريحة الإرشاد إلى حكم العقل. أقول: يجب اتصاف النبي بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون في ذلك أي في الكمالات والفضائل أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه، لأنه يقبح من الحكيم الخبير وذاك كالباري تعالى أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل، يقدمه يقبح ماذا؟ جوابه يقبح عقلا وسمعا. أما عقلا فظاهر إذ يقبح في الشاهد يعني بالوجدان، ترى في الشاهد يعني بالوجدان أنت تدرك أن يجعل مبتدئا في الفقه مقدما على ابن عباس وغيره من الفقهاء، هذا يقبح أو لا؟ نعم، بالوجدان كل إنسان يدرك أنه من كان مبتدئا في الفقه، مثلا الذي يدرك شرائع وبادي في الفقه ابتداء يقدم على ابن عباس وغيره من الفقهاء، ويجعل مبتدئا في المنطق مقدما على أرسطو. أرسطو الآن علماء المنطق بعد لا يفهم بعض كلماته، فكيف أنه مبتدئ في المنطق ومبتدئا في النحو مقدما على سيبوي والخليل وابن هشام وغير ذلك. وكذا في كل فن من الفنون فإن العقل يحكم بذلك. ومن جملة أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقرير هو هذا الدليل، أنه عقلا يقبح تقديم المفضول على الفاضل. وأما سمعا فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغيرها، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم. بقي الأمر الأخير المتعلق بأمر الأسماء وببحث الأسماء في الأنبياء. نحن إلى هنا أثبتنا الأسماء حسب حدودها الصحيحة عند الإمامية، قلنا أن الأسماء في الأنبياء المراد منها هذا، أنه يجب أن يكون النبي منذ ولادته وطفولته وإلى زمان مماته وارتحاله عن الدنيا يكون معصوما عن كل ذنب، صغيرة وكبيرة، مرة أو مرات، قبل نزول الوحي أو بعد نزول الوحي. فالاعتقاد الصحيح والمذهب الصحيح أن نعتقد بعصمة هذا الإنسان الذي الله تعالى جعله نبيا من منذ صغره إلى زمان مماته، مضافا إلى هذا الحد المسلم عندنا نحن نترقى ونريد أن نثبت للأنبياء شأنا ومنزلة ومقاما أكثر من الأسماء. ما هو ذلك المقام، ذلك الشأن؟ هذا في الحقيقة هذا الأمر الخامس الذي سنريد أن نبينه، هذا تتمة لبحث الأسماء أو إتمام. يقال حسب المثل المعروف أنه رحم الله امرأ عمل عملا وبأحسنه ولكن الأفضل أن نتقن هذه الأسماء ونتقنها. بماذا نقول مضافا إلى أنه يجب أن يكون بعيدا في الغاية عن المعاصي منذ حياته، بل بعيدا عن المعاصي طرفة عين منذ حياته. مضافا إلى ذلك لا بد أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، وأيضا منزها عن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية. لماذا؟ للدليل الذي تقدم من أنه معصوم من أول عمره إلى آخره. ماذا كان الدليل؟ أنه الغرض من بعث الأنبياء انقياد القلوب إليه. فإذا كان النبي له لا سمح الله له دناءة الآباء أو عحر الأمهات أو رذائل خلقية أو خلقية، تنفر النفوس عنه ولا تنقاد القلوب إليه ولا تطيعه في جميع الأوامر والنواهي. وهذا يستلزم منه نقض القرار. الله تعالى بعث هذا النبي وجعله خليفته على وجه الأرض، وجعله النائب عنه، يتكلم عن الله ويأمر عن الله وينهى عن الله ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكيف الله تعالى يختار إنسانا يكون في نسبه عين، أو في بدنه عين، أو في خلقه عين؟ ولا، فإن العيوب توجب نفرة القلوب، فيجب أن يكون مضافا إلى العصمة. هذا ليس خالص، أنا ليس يجب هذه المقدمة حتى يتضح أن العصمة بحث، وهذا الذي نحن نريد أن نقوله شيء مضاف وزائد على البحث على العصمة. العصمة عدم ارتكاب المعاصي. قد الإنسان يكون أعمى، قد يكون الإنسان من حيث الآباء والأمهات دنيس، أو من حيث الأخلاق سيء، ولكن معصوم لا يرتكب معصية. إنسان عصبي فظ قليل القلب، ولكن لا يعصي الله طرفة عين، يمكن، ماكو مانع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وهو أفضلهم وأكملهم، بل سائر الأنبياء، يجب أن يكونوا مضافا إلى العصمة، يكون منزهين عن الدناءة من حيث النسب، من حيث الأخلاق، ومن حيث الخلق والبدن، حتى القلوب تشتد إليهم وتنقاد إليهم. دليل عقلي، لأن الغرض من بعث الأنبياء انقياد القلوب إليهم وإطاعتهم، والعقول والقلوب تنفر وتتنفر عن هذا الإنسان الذي يكون فيها عيب. شلون الاختيار؟ يقول لا، صحيح الله يختار بلا شك، ولكن حتى تبين الدليل العقلي. الدليل العقلي هذا أن الله تعالى لا يختار إنسانا لانقياد القلوب ولكن فيها عيب من حيث النسب. هذا قبيح من الله، لأن القلوب لا تنقاد إليه. إذا عرفوا لا سمح الله، من باب المثال، أن زيد الذي نبي هذا أبوه كان كذا وكذا، أو أمه كانت كذا وكذا، وبالناس لا تنقاد إليه، فهذا يستلزم منه نقض الغرض. الحكيم وهو الله تعالى لا يبعث نبيا يكون مبتليا بهذا العين، لأنه مستلزم لنقض الغرض من بعثته. الغرض من بعثته انقياد القلوب إليه وإطاعة الناس إليه، ولكن الناس لا تنقاد إلى من كان فيها عيب في النسب أو في الخلق أو في الخلق. قال الخامس، ولهذا لاحظوا الفرق بيننا وبين العامة وبين المتكلمين العامة. متكلمين العامة بعضهم أنكروا الأسماء كالأشاعرة، فعليهم لعنة الله. البعض الآخر الذي لم ينكر العصمة قال أنه لا بأس أن النبي يرتكب معصية قبل الوحي، ما دام لم يقر على الدم ولم تكن المعصية الكبرى، لا بأس بذلك. يعني لزلوا الأنبياء منزلة بحيث يليق بهم أن الأول والثاني والثالث يكونوا خلفاء لهم. ولكن نحن نقول مضافا إلى الاسم من أول عمره إلى آخر عمره نترقى، نقول يجب أن يكون طاهرا ومنزها من كل عيب ظاهري وباطني حتى من العيوب النسبية. ولهذا أنبياؤنا كلهم ولا سيما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان من أفضل العشائر العرب وهم قريش. كان أبوه وكانت أمه وآباؤه وأجداده كلهم آباء طيبين، ولم يبقى ولم يكن عليهم أي عنوان يشير إلى الدنس فضلا عن وجود الدنس بالذات. من حيث النسب كان معروفا ولا عيب ولا نقص فيه، ومن حيث وجوده الشخصي كان معروفا بمحمد الأمين قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا كان فيه عيب في البدن، لا كان له عيب في الخلق والخلقيات، ولا أنه كان له نقص وعيب من جهات أخرى حتى يسقط محله عن قلوب الناس. بل الناس كانوا يحبونه حبا كثيرا قبل ظهور البعثة وقبل ظهور الإسلام. نعم بعد ذلك عادوا النبي من باب أن النبي خالف منافعهم ونقض أغراضهم، أنهم كانوا يحبون أن يحكمون الناس بالظلم والجور ويأخذون راحتهم ويعصون الله تعالى. النبي وقف أمام أمنياتهم وأهوائهم، لذلك خالفوا النبي. وإلا قال النبي اترك الدين واترك الإسلام، نعطيك كل شيء ونوافقك في كل شيء، فقد ارفع يدك عن الشريعة. قال الخامس يجب أن يكون منزها. ولذلك إذا تلاحظون سيرة الأنبياء، كل نبي من الأنبياء موسى عيسى غيره، كل عندما كان يبعثون من قبل الله تعالى وكان يأتون إلى قومهم، ما كان القوم لهم حجة عليهم أن أنت جدك كان كذا، أنت أمك كانت كذا، أنت كان أخلاقك كذا، كان خلقك كذا، لأن هذه العيوب ما كانت موجودة فيه. ولهذا كان يرموهم بالبهتان وبالإث وبالكذب، أنت ساحر، أنت مجنون، أنت كذا. لأنه إذا كان أبوه أو جده فيها عيبون لكان يرمونه بعيب آبائه، بعد ما فحد يقولون له أنه أنت ساحر وأنت مجنون. هذا من ضيق العبارة، لأنه ما كان عندهم شيء آخر فكان يرمون نفسه. لا لا في العصمة، لا هذا ما يدخل فيه، لا هذاك بحث آخر. لا هنا كلامنا من دناءة الآباء وأهل الأمهات، ليس كلامنا في دين و الزنا، طهارة من الزنا. نعم طهارة من الزنا وأمثال ذلك من المحرمات التي ترجع إلى النسب. قال الخامس يجب أن يكون النبي منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات وعن رذائل الخلقية والعيوب الخلقية لما في ذلك من النقص، فيسقط محله من القلوب والمطلوب خلافه. لأن المطلوب عدم سقوط محله عن القلوب بل اشتداد القلوب إليه. أقول لما كان المطلوب من الخلق هو الانقياد التام للنبي وإقبال القلوب عليه، وجب أن يكون النبي متصفا. هذا فوق العصمة، العصمة انتهينا منها، احنا نريد أن نجعل للأنبياء منزلة ومقام فوق كونهم العصمة. يعني العصمة شيء بديهية فيهم، فوق العصمة لابد أن يكونوا موصوفين بهذه المحامد. وجب أن يكون متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وعدم السائل. هذا إشارة إلى رأي الشيخ الصدوق رحمة الله عليه الذي كان يرى أن النبي يجوز عليه السائل، ونحن نقول لا لا يجوز، هذه الأمور توجب نفرة ناتعة
على يتحال والعصمة لأهلها. الشيخ الصدوق ليس معصوما، وقوة الرأي والشهامة والنجدة أو النجدة أي الصلابة، الصلابة في الرأي، وقوة الرأي والشهامة والنجدة أي الصلابة في الرأي، والعفو عند مقام العفو، العفو عن تجاوز والتجاوز عن المسيئين، والشجاعة والكرم